ما زال الكلام عن دور المؤسسات التشريعية في قيادة الحياة السياسية، إذ يبين سماحة الشيخ خاتون رأي الإمام قدس سره في أهمية حضور الشعب في الميدان، فيقول:
إن الإمام قدس سره يعتمد على الشعب، وهذا الشعب هو الذي برهن أنه شعب الثورة، وأنه يتحمل كل المهمات الصعبة، وهذا ما ثبت من خلال مجموعة من الظروف والأحداث التاريخية التي عصفت بالبلاد، سواء قبل انتصار الثورة أو خلالها أو بعد انتصارها، على أن اعتماد الإمام قدس سره على الشعب له حدوده، فإن الشعب هو الذي من خلاله تتم عملية الثورة وتتم الإطاحة بالنظام البائد، ولكن ليبنى نظام جديد فإننا نحتاج إلى شيء لا بد من وجوده، وهذا الشيء هو المؤسسات. إن دولة ليس فيها مؤسسات سوف تتحول إلى دولة أشخاص أو إلى دولة فئات، أما الدولة التي تحكمها المؤسسات فهي دولة مصانة، وإذا كانت هذه المؤسسات تقوم على أساس الدستور الذي من أجله ثار الشعب، فإن هذا الموضوع سوف يكون في غاية الإتقان وفي غاية المتانة. إن وجود الشعب في الميدان يجعل ثورة مستمرة، يجعلها قوية، ولكن هذه الثورة تحتاج إلى نظام يحقق أمان الثوار، والمؤسسات هي الحل. من جملة هذه المؤسسات المجلس النيابي ومجلس صيانة الدستور، وينبغي لنا هنا أن نراقب كيف هي حال الإمام قدس سره عندما كان يتعرض لبعض الأشخاص الذين يطلبون منه تغيير شيء في دستور الجمهورية الإسلامية. لقد كان الإمام قدس سره صلبا في عدم تغيير أي شيء في الدستور وفي النظام، باعتباره هو الولي الفقيه، كان يرفض دائما أن يقوم بإجراء أي تعديل للدستور من أجل أن يصل فلان أو فلان إلى هذا المنصب أو إلى ذلك المنصب، لأن الدستور قد بني وفق الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تغير فيه في يوم من الأيام، ولكن أيضا فإنها تغير في شيء من هذا الدستور بحيث لا يكون هذا التغيير مخالفا للدستور، بل إنه يقوم حتى هو نفسه على أساس الدستور الإسلامي. ومن هذه الزاوية عندما يتحدث الإمام قدس سره عن المجلس النيابي فإنه يعطيه موقعيته التي صانها له دستور الجمهورية الإسلامية.
انتخبوا من يمثل معتقداتكم، ولا تسمحوا للمنحرفين أن يتسللوا إلى مجلسكم.
إن الإمام قدس سره يقر بإمكانية دخول عناصر منحرفة إلى داخل المجالس، فنحن نعيش على الأرض ولسنا مثاليين، نحن لا نبني دولة في السماء. يسعى بعض إلى أن يبنوا دولة غاية في المثالية، هذه الدولة لا وجود لها. إذا شاء الإنسان أن يتحدث عن واقع فالواقع يقول إن هناك أشخاصا مؤمنين، وفي المقابل هناك أشخاص منحرفون، هؤلاء لهم وجودهم أيضا، هناك أشخاص يؤثر فيهم المال والإعلام، مثل هؤلاء الأشخاص سوف لن ينتخبوا أشخاصا مؤمنين، وإنما سوف ينتخبون أشخاصا ينتفعون منهم في بعض المواضيع، قد يتأثرون بمال هؤلاء كي ينتخبوهم، وقد يتأثرون بالإعلام الذي رافق هؤلاء في حملاتهم الانتخابية. على الجميع من وجهة نظر الإمام قدس سره أن يلتزموا بانتخاب من يمثل معتقداتهم، وهذا ما يتساوى فيه الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك لأن مصداقية المرء مع معتقده هي التي تجعل منه ممثلا صالحا، وعلى العكس من ذلك، فإن المرأة إذا كان منحرفا على مستوى العقيدة التي ينتمي إليها فلن يكون ممثلا صالحا، وهذا ما تثبته التجارب. ومن هذه الزاوية يتحدث الإمام المقدس مع اليهود والنصارى الموجودين داخل أراضي الجمهورية الإسلامية، ولهم حق الترشح ولهم حق الانتخاب، بل عليهم واجب الانتخاب مثل هؤلاء الأشخاص. ينبغي لهم أن ينتخبوا أشخاصا ينتمون إلى معتقدهم، لأنهم إذا انتخبوا أشخاصا منحرفين عنهم على المستوى العقائدي فسوف لن ينالوا من هؤلاء الأشخاص خيرا على الإطلاق. إن ضمانة عدم تسلل المنحرفين إلى داخل المجالس هي تلك المجالس نفسها، وذلك لأن المؤسسة القوية التي تقوم على أساس الدستور الإسلامي كفيلة بإبعاد مثل هؤلاء المنحرفين عن الوصول إليها. إن أي نظرة إلى المجالس الضعيفة في البلدان الضعيفة تظهر لنا إمكانية أن يتسلل أشخاص في غاية الانحراف إلى المجالس النيابية، والسبب هو ضعف البنية التي ينتمون إليها. أما إذا كانت بنية النظام والمجلس قوية فلن يكون داخل المجلس إلا الأشخاص الأقوياء الذين يحققون طموحات الناس، أو الذين يحاولون تحقيق طموحات الناس إن لم يستطيعوا تحقيقها بالفعل. إن المؤسسة الضعيفة سوف تفسح المجال أمام الأشخاص المنحرفين للدخول إليها، بينما المؤسسة القوية هي التي تجعل من نفسها حصنا لا يتسلل إليه إلا من كان فعلا قويا ومتماسكا ومرتبطا بهذه المؤسسة.
وعن مراعاة مصلحة الأمة الإسلامية يقول سماحة الشيخ:
إن جزءا من الأحكام الإسلامية الواضحة التي لا غبار عليها ولا شك فيها كان واضحا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية المباركة، إلا أن ثمة مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى إعمال نظر أكثر من غيرها بكثير، والسبب في ذلك يعود إلى أن هناك أحكاما أولية وهناك بالمقابل أحكام ثانوية. الأحكام الأولية هي التي نزلت وكانت غير مرتبطة بأحداث معينة، أما الأحكام الثانوية فهي الأحكام التي تصدر في حالة يمر المجتمع الإسلامي فيها بظروف استثنائية. قد تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية كما يعبر الإمام قدس سره في مورد من الموارد أن يهدم مسجد من أجل مصلحة كبرى للمجتمع وللبلد الذي كان فيه هذا المسجد. نعم، قد تقتضي المصلحة ذلك. الحكم الأولي هو عدم جواز هدم المسجد، إلا أن الظرف الاستثنائي كما إذا اقتضت مصلحة الأمة الإسلامية هدم المسجد يجوز ذلك، وعليه ينبغي أن تراعى ظروف مصلحة الأمة الإسلامية في الأحكام الثانوية، لا أن نعدل من الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي كيفما اتفق. والأمر الثاني الذي يشير إليه الإمام قدس سره هنا في هذا المجال هو أن ولاية الفقيه ليست عبارة عن قيام الفقيه بقراءة الرسالة العملية وتطبيق هذه الرسالة.